بسم الله الرحمن الرحيم. النوع الثاني من أنواع التشابه في القرآن، قال: النوع الثاني نسبي، وهو ما يكون مشتبها على بعض الناس دون بعض، فيكون معلوما للراسخين في العلم دون غيرهم. وهذا النوع يسأل عن استكشافه وبيانه لإمكان الوصول إليه، إذ لا يوجد في القرآن شيء لا يتبين معناه لأحد من الناس إلا ما كان من التشابه الحقيقي، فهو لا يعلم، يعني من حيث لا تعلم حقيقته، هذا يعلم من حيث المعنى، مثل أحاديث الصفات، آيات الصفات يعلم المعنى، استوى، ما معنى الاستواء؟ على وارتفع، السمع والبصر، الكلام، هذه كلها مفهوم معناها، لكن يعني حقيقة هذه الصفة هذا الذي نحن لا نعلمه. وأيضا مثل الحروف المقطعة، فهذه الحروف المقطعة لها مغزى، هذا المغزى نحن لا نعلمه، هذا المغزى لا نعلمه. أما بالنسبة لهذا النوع الثاني وهو النسبي، ما يكون مشتبها على بعض الناس دون بعض، هذا يكون على قراءة الوصل: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، هذه على قراءة الوصل، ويكون المعنى فيها كما جاء في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. الحديث الشاهد قال: لا يعلمهن كثير من الناس، أي من الناس من يعلمها، كثير من الناس من يعلمها. قال الله تعالى: هذا بيان للناس، يعني القرآن بيان، وهدى وموعظة للمتقين. وقال: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وقال: فإذا قرأناه فاتبع قرآنا، يعني إذا قرأه عليك جبريل بأمرنا بعد أن سمعه جبريل من الله عز وجل، فإذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم إن علينا بيانا. الشاهد قوله بيانا. وقال: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. ونزلنا أيضا ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس، فهو إما أن يكون شيئا بينا واضحا، وإما أن يكون المبين ورسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا من يكون من الراسخين في العلم، من يبين بعض ما خفي على كثير من الناس. قال: وأمثلة هذا النوع كثيرة، منها قوله تعالى: ليس كمثله شيء، حيث اشتبه على آل التعطيل، حيث اشتبه على آل التعطيل، ففهم منه انتفاء الصفات عن الله تعالى، وادعوا أن ثبوتها يستلزم المماثلة، وأعرضوا عن الآيات الكثيرة الدالة على ثبوت الصفات له، وأن إثبات أصل المعنى لا يستلزم المماثلة. وهذه الأشياء التي سيذكرها المصنف هي ناتجة عن بدع وعن ضلالات، وهو من اتباع المتشابه وترك المحكم، وإلا في الآية واضحة بينة، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. الله عز وجل نفى وجود المماثل، نفى وجود المماثل، ما نفى الصفة، إنما نفى وجود المماثل. قال: ومنها قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، حيث اشتبه على الوعيدية وهم الخوارج والمعتزلة الذين يقولون بأن القاتل للمؤمن متعمدا هذا مخلد في النار، مخلد في النار لا يخرج منها، لا يخرج منها، اتفقوا على هذا. إلا أن الخوارج يقولون هو كافر، والمعتزلة يقولون هو في منزلة بين المنزلتين، وإلا فهم متفقون على أنه يكون مخلدا في النار، وهذا القول باطل، هذا القول باطل. ففهموا منه أن قاتل المؤمن عمدا مخلد في النار، وطردوا ذلك في جميع أصحاب الكبائر، يعني جعلوا هذا حكما مضطردا يشمل جميع الواقعين في الكبائر الأخرى، وأعرضوا عن الآيات الدالة على أن كل ذنب دون الشرك فهو تحت مشيئة الله تعالى، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والقتل دون الشرك أم لا؟ دون الشرك، فهو داخل تحت المشيئة، وهكذا سائر الكبائر، سائر الكبائر داخلة في هذا المعنى: عقوق الوالدين، قطيعة الأرحام، الزنا، شرب الخمر، هذه كلها تحت المشيئة، كلها تحت المشيئة. وعلى هذا فما معنى قوله فجزاؤه جهنم خالدا فيها؟ قالوا: هذا إذا كان مستحلا لهذا الذنب، فإذا كان مستحلا فقد قتل مؤمنا وهو يستحل قتل المؤمنين فهذا كافر، فبقتله يكون تحمل ذلك. قالوا: وهو وإن لم يقتل فهو يعتبر كافرا لأنه يستحل ما حرم الله. شخص يقول الزنا حلال لكن هو ما يزني، فهذا إيش حكمه؟ كافر، لأنه أحل ما حرم الله لكنه ما يزني، هو ما يزني. وآخر يقول الزنا حرام لكنه يقع في الزنا، هذا إيش حكمه؟ ها، هذا عاصي، هذا عاصي مرتكب لكبيرة، مرتكب لكبيرة. فإذا السبب في خلوده في النار هو اعتقاده حل ما حرم الله، وهو يعلم أنه حرام فيعتقد حله، نعم، فهذا هو الذي يوجب الخلود في النار. وعلى هذا بنى قوله: من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. قالوا: هذا خرج مخرج يعني التغليظ في ذلك، خرج مخرج التغليظ في ذلك. وقالوا أيضا خالدا فيها أي طول المكث، أنه سيمكث مكثا طويلا. وقيل أي هذا هو جزاؤه الذي يستحقه، لكن بسبب إسلامه يعني ما يخلد في النار بسبب إسلامه ما يخلد في النار. وعندنا الآية التي أشار إليها المصنف: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا مع أن القاتل متعمدا مرتكب لذنب عظيم. ولهذا اختلف أهل العلم هل له توبة أو ليست له توبة. فماذا بابن عباس وهكذا ابن عمر أنه لا توبة له، أنه لو تاب لا توبة له، معنى أنه لا، أنه يعاقب بذنبه الذي اقترفه. والصحيح أنه من سائر المعاصي، ومن حيث التوبة التوبة تقبل، ولكن بقي ما الحق الذي عليه للمقتول فإنه يؤديه يوم القيامة. والله عز وجل يرضي المقتول بما شاء إذا صدق القاتل في التوبة. فالشاهد أن الخوارج والمعتزلة أخذوا هذه الآية وقالوا هذا دليل على أن القاتل للمؤمن متعمدا كافر، هذا قول الخوارج. والمعتزلة قالوا أنه لا يوصف بأنه مؤمن، واتفق الخوارج المعتزلة على أنه مخلد في النار لا يخرج منها، وهذا ليس بصواب. ومنها قوله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير، حيث اشتبه على الجبرية ففهم منه أن العبد مجبور على عمله، والجبرية طائفة من طوائف البدع يقابلها القدرية. الجبرية الذين قالوا أن العبد لا قدرة له ولا اختيار ولا إرادة، وأن الفاعل لأفعاله هو الله. القدرية بالعكس من ذلك، قالوا أن العبد له اختياره وقدرته وإرادته، والله عز وجل ليس له أي تصرف في ذلك، وأن العبد هو الذي يخلق قدرته وإرادته وأفعاله، فتعارضوا تناقضوا في ذلك. هذا على قول وهذا على قول، كلاهما باطل. فالشاهد هنا: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. قالوا إذن العبد مجبور على عمله، وادعوا أنه ليس له إرادة ولا قدرة عليه، وأعرضوا عن الآيات الدالة على أن للعبد إرادة وقدرة، وأن فعل العبد نوعان: اختياري وغير اختياري. نعم. فالحاصل أن هذا مما اشتبه على طوائف، كل من أهل البدع، هذا اشتباه على طوائف من أهل البدع هم الجبرية. ولو أنهم ردوا الأمور إلى المحكم لسلموا من هذا الخلل والزلل. فالعبد له إرادته وله قدرته، والله عز وجل أثبت له مشيئة، إلا أن مشيئته تحت مشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وقال لمن شاء منكم أن يستقيم، لمن شاء منكم أن يستقيم. فأثبت الله عز وجل لهذا العبد مشيئة، لمن شاء منكم أن يستقيم. إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. فأثبت للعبد مشيئة، لكن قالوا ما تشاءون إلا أن يشاء الله، والمعنى أنه لا يحصل شيء إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، ولهذا المشيئة هي كونية، مشيئة كونية. والله عز وجل هو الذي خلق في هذا الإنسان الإرادة والقدرة، فلهذا العبد هو المكتسب، والله عز وجل هو الذي خلق إرادته وقدرته وفعله، وإلا العبد هو المكتسب، ولهذا يجازى بذلك، يجازى بذلك، والله خلقكم وما تعملون، على قول في تفسير الآية. وفعل العبد نوعان: اختياري وغير اختياري. الاختياري الذي يفعله بشيء له اختيار فيه، والأشياء التي ليس له اختيار فيها، ليس له اختيار فيها، هذا عمل آخر. فشخص مثلا يمشي بسيارته وما درى إلا وقتل رجلا أو قتل طفلا، ما هو باختياره فعل ذلك، شيء مقدر عليه، شيء مقدر عليه. نعم. وهكذا جاءت دوخة فسقط على واحد، على طفل فقتله، أو كسر عظما أو ما أشبه ذلك، هذه أشياء غير اختيارية، هذه أشياء غير اختيارية، ولهذا يدخل في قتل الخطأ ولا يكون في قتل العمد. وهكذا من النسيان، وهكذا من المرض وما أشبه ذلك، فهذا غير اختياري. قال: والراسخون في العلم، أصحاب العقول يعرفون كيف يخرجون هذه الآيات المتشابهة إلى معنى يتلائم مع الآيات الأخرى، فيبقى القرآن كله محكما لا اشتباه فيه. فهذا شأن الراسخين في العلم، شأن الراسخين في العلم. وهل أصح القراءتين، قراءة الوقف أو قراءة الوصل؟ نحن ذكرنا أن الجمهور على أن قراءة الوقف إيش؟ أصح، أن قراءة الوقف هي أصح، ورجح ذلك ببعض القراءات، رجح ذلك ببعض القراءات، منها قراءة ابن مسعود، وهي: إن تأويله إلا عند الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. فأنت ترى أن لفظ الجلالة في موضع خفض، في موضع خفض، إن تأويله إلا عند الله، فلو كان على قراءة الوصل لكان هنا إيش؟ عند الله والراسخين في العلم. فلما قال عند الله ثم قال والراسخون، دل على أن هذه إيش؟ مستأنفة، مستأنفة، ليست معطوفة على لفظ الجلالة. أيضا جاء في قراءة أبي بن كعب: وما يعلم تأويله إلا الله ويقول الراسخون في العلم آمنا به. هنا تقدم إيش؟ الفعل، ويقول دل على أن الراسخون هنا فاعل لقوله إيش؟ ويقول، لقوله ويقول. وهناك حصل تقديم، تقديم الفاعل على الفعل: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. نعم. وبعضهم يقول مثلا القراءة الشاذة ماذا يستفاد منه؟ يستفاد منها الإعانة على فهم الآيات من مثل هذه، يستفاد منها الفهم على معنى الآية، لأن هذه القراءة كان يقرأ بها ابن مسعود إلى أن توفي رسول الله، وأبي بن كعب كان يقرأ بها إلى أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقراءة الشاذة سبق الكلام على ذلك، بناء العلم من يقول يعني ما يجوز القراءة بها في الصلاة، ومن العلم من يقول إذا صحت عن الصحابي فيجوز القراءة بها، لأنه كان يقرأ بها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل وبعد النبي عليه الصلاة والسلام في زمن أبي بكر وعمر، وما أحد أنكر ذلك، دل على أن الصلاة صحيحة، وهذا هو الصواب. وإلا مذهب الجمهور أنه ما يجوز، الصواب أنه يجوز، لكن الأولى ترك ذلك حتى لا يحصل يعني إثارة فتن وقيل وقال. أيضا من المرجحات أن المتشابه ورد ابتلاء للأمة، فآل الزيغ لضعف إيمانهم أو شكهم يتبعون ويقعون في الفتنة، وأما آل الرسوخ والثبات في العلم والإتقان لا يدخل في معرفتهم شك ولا ارتياب. نعم. فإذن على قراءة الوقف وما يعلم تأويله، أي ما يعلم حقيقته، حقيقة هذا الشيء، وهذا كالحروف المقطعة وأيضا كيفيات صفات الله عز وجل. وعلى قراءة الوصل وما يعلم تأويله، أي تفسيره. وإذا قلنا بترجيح قراءة الوقف فيدل على هذا المعنى الثاني الذي هو النوع الثاني، النوع النسبي، إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. طيب نكتفي بهذا، والله أعلم. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.